وصلنا في شرح المادة 7 أو 8 و300
لا 308
308
أي صح
في شرحها وصلنا إلى عنوان الاختلاف في تلف المبيع في مدة الخيار أو بعدها وفي تلفه قبل الإجازة أو بعدها
ما.
وفي هذا مسائل
المسألة الأولى
المسألة الأولى إذا باع البائع مالا من آخر وشرط الخيار لنفسه لمدة 3 أيام وتلف المبيع في يد المشتري بعد التسليم واختلف المتبايعان فادعى أحدهما أن التلف وقع بعد مرور مدة الخيار وأن البيع لازم ويجب أداء الثمن المسمى وادعى ثانيهما أن البيع أن المبيع تلف في ظرف 3 أيام فيجب إعطاء القيمة حسب المادة السابقة والقول في ذلك لمدعي التلف في ظرف 3 أيام لأن مدعي التلف في مدة الخيار منكر لزوم البيع والبينة على من يدعي تلف المبيع بعد مرور 3 أيام أي تلفه بعد انقضاء مدة الخيار
يعني يقدم البينة على الإنكار
لا فهم
نعم يعني الإنكار لا يكون إلا ثانيا أولاً
البينة على المدعي واليمين على من أنكر
واليمين لا تكون إلا إذا لم توجد بينة
بينة طبعاً
المسألة الثانية إذا اتفق المتبايعان على أن المبيع قد تلف بعد مرور مدة الخيار إلا أن أحدهما ادعى أن المشتري فسخ البيع في حضور البائع في مدة الخيار قبل تلف المبيع وأقام البينة لإثبات عدم لزوم الضمان حسب المادة الآنفة وادعى الآخر أن البائع قد أجاز البيع في مدة الخيار وأن البيع بمقتضى المادة 301 أصبح لازما فترجح بينة مدعي الفسخ ويجب أداء الثمن المسمى
لأن الخيار إنما أقيم للفسخ
المسألة الثالثة إذا اتفق الطرفان على أن المبيع تلف في مدة الخيار وهو في يد المشتري إلا أن أحدهما ادعى أنه تلف بعد إجازة البيع وادعى الآخر أنه تلف بعد فسخ البيع وأقام البينة على ذلك ترجح بينة مدعي الإجازة فعليه إذا باع إنسان مالا من آخر على أن يكون مخيرا كذا مدة وسلمه إليه فادعى أحد المتعاقدين أنه تلف بعد انقضاء مدة الخيار فسخ البائع البيع في مدة الخيار
لا مو اقرأ زين ادعى البائع
فادعى أحد المتعاقدين أنه تلف بعد انقضاء مدة الخيار فسخ البائع البيع في مدة الخيار وادعى الآخر أن المبيع تلف في مدة الخيار بعد أن أجاز البائع البيع وأقام البينة على ذلك ترجح بينة مدعي الإجازة أما إذا لم يقم أحد يقم أحدهما البينة فالقول لمدعي الفسخ
ما.
المادة 9 و300
هنا في استشكال يا شيخ قال أن المبيع تلف في مدة الخيار وهو في يد المشتري
بيد المشتري
هم متفقان
لا أدري البائع سلم إياه البائع هو الخيار إذن هنا للبائع مو هاي الفقر المثال الثاني
أي
أقرأ الخيار لمن مو للبائع
اتفق على أن الطرفان على أن المبيع تلف في يد الخيار اتفق الطرفان على هذا أن المبيع
أقرأ.
تلف في مدة الخيار
أي.
وهو في يد المشتري هذا باتفاق
أدري ما يخالف لكن لمن الخيار الشرط للبائع
ادعى أنه إلا أن أحدهما ادعى أنه تلف بعد إجازة البيع وادعى الآخر أنه تلف بعد فسخ البيع
أي.
كيف يا شيخ بعد إجازة البيع وبعد فسخ البيع وهما متفقان على أنه في مدة الخيار
لا
المسألة الثالثة إذا اتفق الطرفان على أن
البائع والمشتري
على أن المبيع تلف في مدة الخيار
تلف
وهو في يد المشتري
في مدة الخيار وهو في يد
المشتري
المشتري لتلاحظ الخيار لمن في هذه الحالة للبائع هو
للبائع
إيه
إلا أن أحدهم ادعى أنه تلف بعد إجازة البيع
بعد إجازة البيع
من البائع يعني
من البائع قال أجزت مثلا
لكن ليس في مدة الخيار يا شيخ
هنا ما نلزم هذا أجازة إجازة شو بتكون معتبرة إذا أجازه خلال مدة الخيار.
طيب إذا تلف بعد الإجازة غير عقد مدة الخيار.
أجاز لما نقول أجاز يعني أجازه خلال مدة الخيار، لأنه إذا انتهت مدة الخيار دون أن يتلفظ بشيء يعتبر خلاص سقط الخيار. لما يقول أجازه يعني جاء أجازه خلال مدة الخيار. إيش بعد؟
يقول أحدهم ادعى أنه تالف بعد إجازة البيع، وادعى الآخر أنه تالف بعد فسخ البيع.
بعد
فسخ البيع.
فسخ البيع شنو يعني فسخ البيع؟ يعني أنه
عدم الإجازة.
عدم الإجازة. عدم الإجازة. لما الهلاك يعني هلك بعد الفسخ يعني بعد ما جازه، فيرجع عليهم أن يكون
وأقام الهلاك. وأقام البينة على ذلك.
إيه؟
فترجح أو ترجح بينة مدعي الإجازة.
مدعي الإجازة لأن هذا ليس بالشيء. نعم.
قالوا أقام البينة على
ذلك. أقاما.
نعم.
كل منهما.
ما يخالف، لكن هذا ترجح اللي يريد الإجازة بينته. نعم. تثبت.
قال المادة 39.
لأن البينة تثبت شيء موجود، شيء جديد يثبت، وهو مسألة الإجازة
يعني على خلاف الأصل يعني.
نعم.
الأصل يا شيخ براءة الذمة، والإجازة فيها شيء تحمل شيء
للذمة. الإجازة تعطيك شيء جديد. نعم.
هنا إذا اتفق في البينة ألا تسقطان وترجع إلى الأصل ويرجع الأمر إلى الأصل؟
لا لا، إذا كلها أما تتهاتران، وإذا كان المبيع موجودا فيتحالفان ويترادان. إذا كل واحد البائع والمشتري كل منهم ادعى البينة لجانبه، فأبو المبيع موجودا يتحالفان ويترادان، كل واحد يحلف على ما يدعيه ويترادان، المشتري يرد المبيع والبائع يرد الثمن.
لماذا رجح؟
هذا بشرط أن يكون المبيع موجودا في هالحالة، مسألة تحالف الطرفان. إذا كانت البينتان متعادلتين يترادان. أما إذا هلك المبيع ما يصير على الحلف، لأنه التراد ما موجود هنا لكون المبيع هلك.
نعم.
نعم.
المادة 9300.
إيه؟
إذا شرط الخيار للمشتري فقط.
إيه؟
خرج المبيع من ملك البائع وصار ملكا للمشتري، فإذا هلك المبيع في يد المشتري بعد قبضه يلزمه أداء ثمنه المسمى للبائع. قال في الشرح يخرج المبيع من ملك البائع ويصير ملكا للمشتري. أولا إذا كان
يعني في حالات،
في حالات
الحالة الأولى
أولا إذا كان المشتري مخيرا فقط، إذا كان الخيار للمشتري.
نعم.
ثانيا إذا كان البائع والمشتري مخيرين معا وأسقط البائع خياره،
يصير للمشتري كأنه الخيار للمشتري فقط.
نعم. ثالثا إذا شرط المشتري الخيار لأجنبي وذلك عند الإمامين،
نفس الشيء. نعم.
ويصير المبيع ملكا للمشتري.
نعم.
وتصرفات البائع في المبيع بعد ذلك تصير غير مشروعة. أما إذا كان المشتري مخيرا فقط فالثمن لا يخرج من ملك المشتري وذلك بالاتفاق، ولا يدخل المبيع في ملكه على رأي الإمام الأعظم. أما على رأي الإمامين فيدخل، لأنه لو خرج المبيع من ملك البائع ولم يدخل في ملك المشتري لاستلزم ذلك،
لأنه هنا يا شيخ كأنه يقول إذا كان المشتري مخيرا فالثمن يبقى لا يخرج من ملكه والمبيع يدخل في ملكه، فيكون اجتمع له ملكان.
لا، هذه بها
عند الإمام
بها رأيا. اقرأها بالله مرة أخرى.
قال فقال نعم
ثالثا
اقرأها بالأول.
ثالثا إذا نعم شرط المشتري الخيار لأجنبي.
إيه؟
وذلك عند الإمامين.
إيه؟
يعني يصير في ملك المشتري.
لا، يجوز الخيار للأجنبي، مر علينا هذا.
إيه يصير كأنه
لا تقرأها بنفسه، لا تفسر لي.
نعم.
بس اقرأ لي.
إذا شرط المشتري الخيار لأجنبي.
نعم.
وذلك عند الإمامين.
نعم.
ويصير إيه؟ المبيع ملكا للمشتري.
نعم. إيه؟
وتصرفات البائع في المبيع بعد ذلك تصير غير مشروعة.
تصرفات من؟
البائع.
اي البائع،
لان المبيع
لان الخيار للمشتري.
للمشتري
الخيار للمشتري، فماذا حق البائع يتصرف فيه؟ لو الخيار اذا كان له حق يعتبر هذا فسخ او تراجع عن شرطه. اما والخيار للمشتري فهذا لازم يصبر البائع ليرى ماذا يريد المشتري او يتجه لإمضاء العقد أو لفسقه هذه المسألة.
تمام شيخنا، في هذه الحالة المشتري شرط الخيار لأجنبي،
ما يخالف الشرط لأجنبي كأنه اشترطه لنفسه.
نعم،
هو
نعم.
يقصد الخلاف، الخلاف الذي وقع
بين الإمام.
لا، هذا مفهوم هذا.
أي.
بعد
قال وتصرفات البائع في المبيع بعد ذلك تصير غير مشروعة.
غير مشروع.
أما إذا كان المشتري مخيرا فقط
هو. إيه؟
فالثمن لا يخرج.
لا، إذا كان من المخير فقط.
أما المشتري. إذا كان المشتري مخيرا فقط.
إيه؟
يعني بدأ.
إيه؟
يقول حكم الحالة الأولى.
نعم.
اللي هي إذا كان الخيار المشتري فقط.
إيه؟
أما إذا كان المشتري مخيرا فقط فالثمن لا يخرج من ملك المشتري، وذلك بالاتفاق.
ليش؟ لأنه بعد الخيار له.
إيه؟
شلون يخرج من ملك الثمن؟ وهو حق، هو يفسخ البيع. هاي المسألة.
وبأي شيء اكتسب دخول المبيع له؟
ما دخل المبيع له.
لحظة، مازل. قال ولا يدخل المبيع في ملكه على رأي الإمام الأعظم.
ما يدخل حقه. ما يدخل، لأن إذا يدخل خلاص صار الثمن أيضا يخرج، يصير إلى ملك البائع.
لكن في بداية المسألة قال يخرج المبيع من ملك البائع ويصير ملك للمشتري في حالات. أولا إذا
وذكر بها خلاف، هاي مبيها خلاف.
مبيها قولين للإمام الأعظم.
مبيها قولين هذه. وكأنه يرجح قول الإمام.
قال لا يدخل المبيع في ملكه على رأي الإمام الأعظم. أما على رأي الإمامين فيدخل، لأنه لو خرج المبيع من ملك البائع ولم يدخل في ملك المشتري لاستلزم ذلك زوال.
لا يستلزم ذلك زوال.
لا لاستلزم، ما يستقيم الكلام.
لاستلزم
ذلك زوال ملك البائع عنه مع عدم دخوله
في ملك آخر.
في ملك آخر صير المال غير مملوك، وليس لهذا نظير في باب المعارضة.
صحيح،
هذا رأي الإمامين.
نعم، لكن مال الإمام أبو حنيفة هو الأرجح يعني في الحقيقة، نظرا إلى أخذنا بنظرية الشروط وتأثير الشرط بالنسبة للمشترط وبالنسبة لمن تعلق به الشرط. على كل حال هم مرجحين رأي الصاحبين.
نعم. أي. قال وقد اختارت المجلة هنا قول الإمامين.
أي نعم.
والحاصل أن المبيع يدخل في ملك المشتري والثمن لا يخرج من ملكه، لكن إذا كان ذلك ملكا له كما كان، ولكن إذا كان ذلك ألا يصبح البدل والمبدل به ملك واحد في وقت واحد؟ الشارح هذا
مذهب الإمام.
أما إذا تلف المبيع بعد القبض سواء كان ذلك في مدة الخيار أم بعد انقضائها بنفسه أو بفعل المشتري قبل الفسخ أو بعده، أو إذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع ثم أودعه البائع وتلف في يده أثناء مدة الخيار، فبما أن البيع قد أصبح لازما فتلزم تأدية الثمن المسمى، لأن التلف لا يكون قبل أن يتقدمه حدوث عيب، وحدوث العيب في المبيع قبل تلفه مسقط لحق الفسخ، وبذلك يصبح البيع لازما. وهكذا، فإذا تلف المبيع بعد سقوط الخيار ولزوم البيع يلزم المشتري الثمن المسمى لا قيمة المبيع.
إيه خلاص، تم البيع بمضي مدة ولم يستعمل حقه في الفسخ، تم العقد، فإذا هلك المبيع بيده يهلك عليه.
مثال، إذا كان الخيار في البيع للمشتري فقط وتلف المبيع في يد المشتري بعد فسخ البيع وقبل أن يسترده البائع من المشتري يلزم المشتري الثمن المسمى، لأن المبيع المذكور في يد المشتري بحكم الرهن ومضمون بالثمن.
صح.
ليش ضمنها هنا بالثمن مع أن
البيع محكوم مضمون بالثمن؟ لأنه دخل فيه، يعني عنده، صار داخل في ملكه.
ليس في ملكه، هو فسخ البيع.
قد فسخ
البيع. عند الفسخ. لما فسخ يعني كأنه رضي بتمامه، رضي بتمام العقد، فيلزم الثمن المسمى.
هو العقد فسخه يا شيخ، ما تمه.
لا، فسخ لما فسخ العقد ماذا يلزم؟ بالقيمة لو بالثمن.
إذا تلف في يده يصبح ليس ملكا له.
بالقيمة.
هنا بالقيمة، لكن هنا قال بالثمن.
هو بالثمن، لكون أنه صار كأنه رضي به في مدة الشرط هذه، بس يدفع الثمن.
إيضاح القيود. فقوله بعد القبض لأنه إذا تلف المبيع قبل القبض في يد البائع ينفسخ البيع ولا يلزم المشتري شيء. ولا يلزم المشتري شيء.
طبعا لأنه بعد المبيع بيد البائع.
وقوله التلف تعبير يقصد به الاحتراز عن إحداث العيب وإليك التفصيلات الآتية في إحداث العيب وهي إذا حصل عيب في المبيع الذي فيه الخيار للمشتري فقط، واحد بفعل المشتري، اثنان بفعل أجنبي، ثلاثة بفعل البائع، أربعة بآفة سماوية ينظر. فإذا كان ذلك العيب لا يزول على الأصل أو أنه يزول ولكنه ليس كذا لا يزول عن الأصل أو أنه يزول
يعني يبقى العيب هذا لاصقا في المبيع.
نعم عبر بعلى عنه. قال ينظر فإذا كان ذلك العيب لا يزول عن الأصل أو أنه يزول ولكنه ليس كذلك في مدة الخيار فالعقد لازم ويجب على المشتري أداء الثمن المسمى ولو زال العيب بعد انقضاء مدة الخيار بعد انقضاء مدة خيار الشرط، يعني إذا اشترى مشتري مالا وشرط في البيع الخيار لنفسه فقط وحصل في المبيع عيب بفعل البائع وهو في يده بعد قبضه يسقط خيار المشتري أيضا ويصبح البيع لازما على رأي الشيخين لكونه في ضمان المشتري
يعني العيب صار بعد القبض
حيث كان في يده. وإذا حصل عيب في المبيع بآفة سماوية فلا محل للتضمين ويضمن المشتري البائع بنقصان القيمة في حالة حصول عيب في المبيع بفعله أو الأجنبي في حالة حصول العيب منه. انظر المادة الآتية 17 و900. وإذا زال ذلك العيب قبل مرور مدة الخيار بقي المشتري مخيرا. انظر المادة 24 لاحقة يعني ملحق يا شيخنا في الاختلاف في تعيين المبيع وشرط الخيار ومرور مدة الخيار وفي فسخ العقد وإجازته. المسألة الأولى إذا اختلف الطرفان في تعيين المبيع بعد أن أجاز من له الخيار عقد البيع ينظر فإذا كان المشتري قابضا للمبيع فالقول له سواء كان الخيار في البيع للبائع أو للمشتري، أما إذا لم يكن المشتري قابضا للمبيع والخيار للبائع فالقول للمشتري أيضا كما إذا كان الخيار للمشتري يكون القول للبائع.
كيف ايش قصده في تعيين المبيع؟
عدة أشياء يعني خيار التعيين واحد بيشتري شيئا واحدا من عدة أشياء أما متماثلة وبينها فروق يعني بحيث التعيين مقصود فهنا الخلاف في التعيين. يعني مثل واحد يشتري إحدى السيارتين أو إحدى البغلتين أو إحدى القلمين اختلفوا في التعيين
لكن هو
تعيين المبيع
لكن ما زال في خيار الشرط ما دخلنا في خيار التعيين يا شيخ هذا كله على أساس خيار الشرط
هو مبني
هلك في حالة نعم
اقرأ
قال مسألة إذا اختلف الطرفان في تعيين المبيع بعد أن أجاز من له الخيار
في تعيين المبيع بعد إيش
أن أجاز من له الخيار
أجاز البيع
من له الخيار
فبقى لما أجاز البيع يبقى منه على من يتصل هذا التعيين حصل
ينظر فإذا كان المشتري قابضا للمبيع فالقول له
القبض إلى تأثيره يعني مثل ما يقول له القانون القبض يعني الوجود المنقول في اليد سند الملكية. نعم
فالقول له سواء أكان الخيار في البيع للبائع أو للمشتري أما إذا لم يكن المشتري قابضا للمبيع والخيار للبائع فالقول للمشتري أيضا كما إذا كان الخيار للمشتري
بيد المشتري بينة الخارج هذا يعبر عنها بينة الخارج تقدم على بينة الداخل. يعني إذا أنا عندي هذه العصا فكونها عندي هذه مع الظاهر يعني أنا متمسك به فإذا جاب واحد بينة قوية تبين أن هذه العصا ولو هي بيدي وإنما هي ملكي شريتها وما إلى ذلك تقدم بينة هذا المدعي هذا الخارج نسميه لأن ده يثبت شيئا
خلاف
الظاهر الذي هو متمسك به صاحب هذا الشيء.
نعم المسألة الثانية إذا أراد المشتري إجازة البيع ولم يقبض المال الذي اشتراه بشرط الخيار
وادعى ايش ولد
إذا أراد المشتري إجازة البيع ولم يقبض المال الذي اشتراه بشرط الخيار وادعى البائع أن المال الذي بعته وبعته من المشتري غير هذا المال وادعى المشتري أنه هو ذلك ذلك المبيع بعينه فالقول للبائع
لأن هو المالك الأصلي الذي خرج المبيع منه وقوله صدق بهذه الحالة إلا إذا قام المشتري البينة ولما القول هنا ما عند بينة المشتري البينة تنقض قوله دائما يعني لما نقول القول لفلان معنى ذلك إذا لم يثبت المقابل بينة فهذا الذي نقول القول قوله يعني مثل الأمين إذا قال هلك هذا مبدع عنده تقصير يصدق قوله خلص اللي يدعي خلاف ذلك يأتي بالبينة فإذا جاء بالبينة بينته هي التي تقدم أولى ما يكلف البائع اليمين بأن يثبت أن الهلاك حصل بدون تعدي ولا تقصير لا ما مطلوب منه أن يثبت ومتمسك بهذا الأصل وهو أنه أمين والأمين ما يثبت إلا بالكذا فاللي يثبت خلاف ذلك خلي يجيب البينة
نعم المسألة الثالثة إذا أجاز البائع البيع الذي شرط فيه الخيار أو شرط فيه الخيار لنفسه وألزمه به ولم يسلم إلى المشتري فادعى المشتري أن المال الذي اشتراه غير هذا وادعى البائع أنه نفس المبيع فالقول مع اليمين للمشتري
هذا ما بين الخارج يعني الظاهر مع البائع الظاهر مع البائع فهذا لما يجي بينة البينة أقوى من الظاهر
حتى ولي قام البائع بينة
لا ما عنده بينة هو متمسك بهذا لا إذا قام البينة تكون بينة البائع
لكن ذكرت قلت بينة الخارج تقدم على بينة
على بينته وهذا عنده بينة تمسك بالظاهر بينة نعم
لكن هنا يقول القول مع اليمين للمشتري
إيه للتأكد هذا جائز يعني أكو أماكن اللي يقيم البينة يحلف اليمين مواضع قليلة يعني هاي من جملتها
يعني كأن بينة المشتري قاصرة فأكملها باليمين
لا مو قاصرة لكون أنه المقابل ما نقدر إحنا نسمع منه هذه البينة مثال ذلك إذا ادعى واحد دين على تركة الميت الدعوة تقام على أحد الورثة في هذه الحالة إضافة إلى التركة أقام البينة أقامها كان قدم مثلا فسر كتاب التحرير أو شهود بينة مقبولة لكن هنا القاضي وجوبا يحلف اليمين ما أقامت البينة مع أنه القاعدة البينة على المدعي متمام وهو جاب البينة بشهود أو سلف كتابي ليش؟ لأنه قد يكون المدعى على أنه قد وفاه الدين أو أن الدائن أبرأه أو ما إلى ذلك وحيث أن المدعى عليه الأصل ميت وإنما يدخل الوارث حتى يكون خصم في هذه الدعوة ما نقدر ما عندنا نتأكد من ذلك انحلف اليمين ومثل ذلك الزوجة إذا ادعت بأن زوجها الغائب لم يترك لها نفقة مدة غيابه فبعد أن تثبت الزوجية وتثبت بأنه لم يترك لها شيء لأن ما عندها ملك ظاهر يحلفها اليمين هذا موضع ثالث من المواضع التي يحلف فيها الشخص مع البينة اليمين
نعم المسألة الثالثة إذا أجاز البائع البيع الذي شرط فيه المسألة الرابعة نعم إذا أراد المشتري الذي له الخيار بعد القبض رد المبيع بحق الخيار وادعى البائع أن المال الذي بعته منك ليس هذا بل هو غيره وادعى المشتري أنه هو ذاته فالقول مع اليمين للمشتري أما إذا أثبت البائع أن المبيع هو غيره فيقبل ذلك منه
البائع
البائع إذا أثبت البائع نعم
نعم
إن المبيع هو غيره فيقبل ذلك
أيه.
المسألة الخامسة إذا اختلف المتبايعان في حصول شرط خيار وعدم حصوله فالقول لمنكر ذلك لأن الخيار من العوارض التي تثبت بالشرط فلذلك
لأن الأصل في الأشياء العدم الأصل في الأشياء العدم، هذه قاعدة فقهية. فلذلك إذا مثلا يضربون مثلا إذا اشترى واحد كلب على أساس أنه كلب صيد، فادعى المشتري أنه ليس بكلب صيد، فالقول قوله، لأن كون الكلب كلب صيد هذا أمر عارض.
زائد
الأصل في الكلاب عدم تكون هذا وهكذا.
نعم
الشيخ نقول القاعدة الأصل
في الأشياء،
الأصل في الأشياء العدم، أي في الصفات
الأوصاف العارضة،
الأصل في الصفات العارضة العدم. وعلى مدعي وجودها أن يقيم البينة. نعم
نعم. قال المسألة السادسة.
ايه
المسألة الخامسة، إذا اختلف المتبايعان في حصول شرط خيار وعدم حصوله،
ايه
فالقول لمنكر ذلك،
ايه من قول هذا، لأن الأصل في
لأن الخيار
هذا الشرط، هذا الشرط هذا من العوارض ليس من لوازم البيع، هو كالاستثناء. فالذي يدعي ذلك هو ده يتمسك لازم يقيم بينة ذاك.
نعم.
المنكر هو منكر تمام، لكن إذا يدعي وجود هذا العارض وهو الشرط عليه يقيم البينة.
طيب يا شيخ، إذا 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 ادعى شخص حصول عقد وادعى آخر عدم حصوله عقد بيع، هنا نفس الكلام سواء كان صفة أو كان أصل.
اللي يدعي وجود العقد عليه الأصل ما موجود عقد، الأصل ما موجود عقد. نعم.
قال لأن الخيار من العوارض التي تثبت بالشرط، فلذلك فالقول لمن نفاه. أما إذا أقام كل من الطرفين البينة على مدعاه ترجحت بينة مدعي الخيار.
نعم.
يعني لأنها بينة خارج،
خارج هذا خلاف الظاهر،
خلاف الظاهر. نعم.
لأن الأصل في صفات العدم.
نعم. المسألة السادسة، إذا اختلف الطرفان في انقضاء مدة الخيار وعدم انقضائها، كان يدعي أحدهما أن مدة الخيار 10 أيام وقد مرت، ويدعي الآخر أن مدة الخيار وإن كانت 10 أيام إلا أن البيع إنما عقد اليوم أو قبل 5 أيام فقط ولم تنقضي مدة الخيار، فالقول لمنكر انقضائها، لأن الطرفين متفقان على حصول الخيار، وإنما ينكر أحدهما سقوطه بانقضاء مدته ويدعي الآخر سقوطه، والقول للمنكر.
صح.
المسألة السابعة، إذا اختلف المتعاقدان في مقدار مدة الخيار، كان يدعي أحدهما أن مدة الخيار 10 أيام ويدعي الآخر أنها 15 يوما، فالقول لمنكر الزيادة، يعني يقبل قول من ادعى 10 أيام لأن أحدهما يدعي الزيادة والثاني ينكرها. المسألة الثامنة، يلاحظ هنا أن القول يقابل البينة شيخنا كذا،
إيش
مالي القول قول فلان، يعني في مقابل
من البينة، من نقول القول قوله، يعني هذا يتمسك بأشياء من القواعد، الأصل براءة الذمة، الأصل بالأشياء العدم وهكذا.
نعم.
فهو متمسك بهذا الظاهر، ما يكلف بإقامة بينة. فإذا على الآخر الذي يدعيها عليه أن يقيم البينة.
المسألة الثامنة، إذا شرط الخيار لأحد المتعاقدين، أو شرط الخيار لأحد المتعاقدين فقط، واختلفا في حصول إجازة البيع أو فسخه أثناء مدة الخيار، فالقول للعاقد المخير سواء ادعى الفسخ أم الإجازة، لأنه يدعي الفعل الذي هو
شلون بالله هاي أخبار
المعدة. نعم. المسألة الثامنة،
إيه؟
إذا شرط الخيار لأحد المتعاقدين فقط،
نعم،
يعني البائع أو المشتري،
نعم،
واختلفا في حصول إجازة البيع أو فسخه،
نعم،
أثناء مدة الخيار،
نعم،
فالقول للعاقد،
إيه؟
المخير،
صح، اللي هو اللي اشترط الخيار،
اشترط الخيار،
نعم،
سواء ادعى الفسخ ام الاجازه،
خلاص القول قوله.
نعم.
اللي خالفه عليه ان يثبت البينه.
هو
لانه هذاك مسلم ان العقد صار به خيار شرط، وخيار الشرط هو اللي هالطرف البائع والمسلم به، يبقى الخلاف بالانقضاء، لهذا اللي هذا يقول لك بعد ما مخر على الآخر أن
الخلاف في الإجازة أو الفسخ.
أو الفسخ.
لأن ذكر في السابق هذا يخالف قوله سابقا.
وهو
قال أما إذا لم يكن المشتري قابضا المبيع والخيار للبائع فالقول للمشتري أيضا. سابقا هنا في الفوق. أما إذا لم يكن المشتري قابضا المبيع والخيار للبائع.
ماذا شوفيا ما تدخل مثل تذكر أنت الجزء الأخير منها. نشوف شنو المسألة هي.
دخل الطرفان في تعيين المبيع.
إيه؟
بعد أن أجاز من له الخيار عقد البيع.
إيه؟
فإذا كان المشتري قابضا المبيع فالقول له سواء أكان الخيار في البيع للبائع.
نعم هو القول للمشتري.
قال أما إذا إيه؟ لم يكن المشتري قابضا المبيع.
للبائع لأن بعد للبائع واللي على اللي في الخلاف ما يقول البائع وهو المشتري قيمة بينه.
لا قال فالقول للمشتري أيضا.
الشيخ محمد هنا الخلاف في تعيين المبيع لكن الخلاف في الفسخ أم الإجازة اختلفت الصورة ده تماما.
أنا أقصد في مسألة الخيار
أيوة. اختلف الطرفان في تعيين المبيع هناك في وقت الخيار.
أقراها مع التعيين.
أي المسألة الأولى هي إذا اختلف الطرفان في تعيين المبيع بعد أن أجاز من له الخيار
تعيين المبيع يعني اشترى أحد الشيئين واشترط أحدهما الخيار لمدة كذا مدة حتى يمضي البيع هذا
كان الخيار للمشتري
ايه؟
فإذا كان المشتري قابضا المبيع فالقول له
لأن صار عند هذا هو قبضه والخيار له في التعيين
سواء أكان الخيار في البيع للبائع أو للمشتري
هو الخيار إلا بالتعيين وده يقول هو هذا اللي أنا عينته خلاص يكون إلا وعلى المقابل اللي يقول لا مو هو هذا قيم بينة واضحة هذه هاي المسألة الأخيرة اللي شنو نقرأها
إذا شرط الخيار شرط الخيار لأحد المتعاقدين فقط
ايه؟
واختلفا في حصول إجازة البيع أو فسخه
يعني
أثناء مدة الخيار فالقول للعاقد المخير
اللي صاحب الخيار الشر
سواء كان هو البائع أو كان
هذا صحيح يعني هو المشتري
سواء ادعى الفسخ ام ادعى
هو القول قوله شد على الاجازه او الفسخ نعم
قال لانه يدعي الفعل الذي هو
مقتدر على ايجاده
مقتدر على ايجاده في الحال
مقتدر بالحال لان هو صاحب الشرط
وسابقا هنا رغم انه يعني ادعى الفعل الذي هو مقتدر على ايجاده الا انه لم يقبل قوله
وين تروح انت احنا نحكي حاله بحاله ابني انت لا تخلط شبه كل حاله تبينها اذا كانت هكذا فحكم هكذا لا تخلط شيء بشيء هناك انت يحكي في مساله اكو شرط واكو تعيين بالتعيين تتعلق بالتعيين هاي مساله ثانيه
تتعلق بالفسخ والاجازه
ولذلك انت يسويها حالات متى انت فت قاعده عامه وتمشي بها بينت امثله هو ذكر فد ضوابط عامه لكن دا يجيب تطبيقات إلها التي يمكن صور. أن تحدث في الواقع ذكرها سواها خمس ست حالات سبع حالات فكل حالة على حدة هذه ماذا يقول لك هي هاي الحالة الفريدة الوحيدة إذا حصل هالشيء هذا حكم هالشيء نعم
يعني هناك الخلاف في
لو أنه الحالة الحكم واحد لما صارت عدة حالات عدة صور نعم
طيب قال لأنه يدعي الفعل الذي هو مقتدر على إيجاده في الحال والبينة
بالشرط
والبينة على الطرف غير المخير
ما
أو غير المجيز
ما عنده شيء قابل لازم يثبت
الطرف غير المخير
أدري هو غير المخير
وليس المجيز
لا غير المخير
لأنه قال هنا المجيز
لا غير المخير أدى واحد مخير واحد ما مخير
غير مخير نعم قال إلا أنه إذا حصل الاختلاف المذكور بعد مرور مدة الخيار فالقول لمدعي الإجازة سواء أكان البائع أم المشتري وفي هذه الصورة تكون البينة على مدعي الفسخ لأن الأصل عدم الفسخ
لأن ذاك هو استعمل حقه وأجازه فإذا قال الآخر لا هو فسخ فعليه أن يثبت
البينة المسألة التاسعة إذا كان المتعاقدان مخيرين معا واختلفا في وقوع فسخ البيع أو إجازته في مدة الخيار فالقول لمدعي الفسخ والبينة على الآخر
أي صح لأنه عنده شرط
كل منهما
واختار الفسخ خلص سبقه
نعم
ادعى الفسخ يعني يدعي أنه هو الأسبق كان فعلى اللي في خلاف ذلك عليه البينة
أما إذا وقع الاختلاف المذكور بعد مرور مدة الخيار فالقول لمدعي الإجازة.
الإجازة صح.
لأنها الأصل.
نعم.
والبينة على مدعي الفسخ.
الفسخ.
خلاف الأصل.
إيه يعني مدعي الإقالة كأنه أصير.
نعم.
لأن الفسخ تكون يعني بعد تمام الشيء.
في تجوز في اللفظ.
إيه.
المسألة العاشرة.
يعني ينطبق عليها يضاف الحادث إلى أقرب أوقاته.
يمكن نعم.
المسألة العاشرة أن التفصيلات المبينة في المسائل التسعة الآنفة إنما يكون عند عدم وجود تاريخ لبينتي العاقدين. أما إذا كان ثمة تاريخ لبينة كلا الطرفين ترجح بينة الأسبق تاريخا سواء أكانت قائمة على الفسخ أم على الإجازة.
لأنه بالبينة اللي تاريخها أسبق هذا استعمل حق الإجازة أو الفسخ انتهى الأمر ما نروح للأبعد.
نعم. نعم. الفصل الثاني في بيان خيار الوصف انتهينا من خيار الشرط.
نعم.
خيار الوصف خلاصة الفصل. واحد خيار الوصف على ضربين أحدهما ما يثبت بشرط والثاني ما يثبت بغير شرط. اثنين الضرب الأول نوعان.
وهو شنو الضرب الأول؟
خيار الوصف على ضربين. نعم. أحدهما ما يثبت بشرط.
إيه.
والثاني ما يثبت بغير شرط.
بغير شرط. يعني الأول ليس من الأوصاف اللازمة التي يجب أن يكون عليها المبيع إلا بالشرط. مو مهم يعني. فهو هنا ما يثبت هذا إلا بالشرط. والنوع الثاني لا شرط أو مو شرط لازم يوجد هذا الوصف. لأن عدم وجوده يعتبر عيب. نعم.
قال اثنين.
نشوف. إيه؟
الضرب الأول الضرب الأول نوعان.
الذي ما يثبت إلا بالشرط.
نعم.
إيه؟
نوعان ما يشترط فيه تصريحا اتصافه بوصف مرغوب فيه وما يشترط اتصافه بذلك عرفا.
إيه؟ لأن المعروف عرفا كالمشهور شرطا.
يعني تصريحا أو.
يعني بالشرط أو بالعرف.
اي نعم بالشرط او بالعرف. نعم صح.
بالشرط الصريح او بالعرف.
اي نعم.
ثالثا كل وصف مرغوب فيه لا يحتمل العدم فاشتراطه في عقد البيع صحيح واذا فقد فالمشتري مخير. اما اشتراط ما يحتمل العدم او غير المرغوب فيه فغير صحيح.
شلون هذا الجواب؟
يقول كل وصف
لا هو قسمها مقسمين.
أي الآن ثلاثة.
الوصف الذي الأول الوصف الذي يثبت
بالشرط
أو بدون الشرط
ما يثبت بغير الشرط
بالشرط أو بدون شرط.
أي اثنين الضرب الأول
ما يثبت إلا بالشرط مو
ما يثبت بالشرط تصريحا وما يثبت بالشرط عرفا.
عدل يعني ما يثبت بالشرط العرف ما يقوم مقام الشرط. يعني هاي حالتين.
حالتين
عند حالة ثالثة. إيه
ثلاثة.
إيه
كل وصف يعني مسألة جديدة.
إيه؟
يعني هو بيلخص الباب
لا خلص
هذه
برضه يعني صار نوعين الوصف.
نعم.
وصف هذا يثبت سواء شرط أو لم يشرط.
نعم.
والنوع الثاني ما يثبت
ما يثبت
إلا بالشرط مو
أي ما يثبت بشرط والثاني ما يثبت بغير شرط.
بغير شرط
إذن الأول الذي ما يثبت إلا بالشرط
سواء كان تصريحا.
نعم.
أو عرفا.
الثاني إيش يثبت
بغير شرط
يعني شرط أو لم يشرط. نعم.
ثلاثة.
ايه؟
كل وصف مرغوب فيه.
ايه؟
لا يحتمل العدم.
ايه؟
فاشتراطه في عقد البيع صحيح
تمام
وإذا فقد فالمشتري مخير.
ايه؟
أما اشتراط ما يحتمل العدم أو غير المرغوب فيه فغير صحيح.
الكمالية. أما إذا إيه؟
أما اشتراط ما يحتمل العدم.
ايه؟
أو غير مرغوب فيه أو اشتراط شيء غير مرغوب فيه.
ايه؟
فغير صحيح.
يعني الشرط غير صحيح.
نعم.
إيه.
يعني كأنه يقول
لأنه هذا ما مرغوب فيه أصلا.
ما يصح اشتراطه وما لا يصح اشتراطه. إيه
ما يصح.
كأني يشتري مثلا عبدا ثم يأتي عبدا.
يعني غير مرغوب فيه أصلا. كما لو اشترى مثلا عبدا مكفوف البشر مثلا البصر. هذا الوصف ما مرغوب فيه.
أو ما يحتمل العدم.
يحتمل العدم يعني عدم الوجود. نعم.
رابعا. اشتراط اتصاف المبيع بوصف على ثلاثة أقسام.
هذا مهم منا.
نعم.
هذا يجي منا في حالات.
ايه؟
لما قدمه.
ايه؟
يقول برا.
اشتراط اتصاف المبيع بوصف.
ايه؟
على ثلاثة أقسام.
يعني
الأول.
ايه؟
ما يكون.
هذا بالشرط هنا. نشوف.
ما زال في الأول ايه؟ في القسم الأول وهو ما يثبت بالشرط.
ايه؟
اشتراط اتصاف المبيع بوصف على ثلاثة أقسام. الأول ما يكون البيع معه صحيحا وانعدام الوصف فيه موجبا للخيار. والثاني ما يكون البيع معه صحيحا لكن انعدام الوصف فيه غير موجب للخيار. والثالث ما يكون البيع معه فاسدا.
نعم.
الآن تذكر هذا مجملا.
هذا مجمل ثلاث حالات.
نعم.
خلي يعيش جعل حالات.
ما فصل.
يفصل.
خامسا إذا ظهر أن المبيع متصف بوصف أعلى من الوصف المشترط
مقبول هذا من باب أولى.
فإن كان التفاوت ما بين الوصفين مفوتا لغرض المشتري يثبت خيار الوصف وإلا فلا.
هو الوصف أعلى لكن بالنسبة للمشتري ما يفيد هذا.
خامسا إذا ظهر أن المبيع متصف بوصف أعلى من الوصف المشترط فإذا كان لا سادسا إذن إن فقدان الوصف يثبت للمشتري الخيار في الرد أو القبول فقط ولا يثبت الحق في قبول المبيع مع حط من الثمن ما لم يتعذر رد المبيع بعذر مشروع فحينئذ يثبت له ذلك الحق.
يعني بعذر مشروع كأن يستهلك بعضه أو كأن
لا يرد هو فيه يعني هذا فوات الوصف مؤثر كأنه كالعيب فإذا رده هذا يصح أنه ينزل من الثمن.
لا هو قال لا يجوز له إلا إذا كان في عذر مشروع فقط لا يصح أن يرد جزء من الثمن
يقول
إلا إذا كان في عذر مشروع.
هو العذر المشروع يعني في وصف يرد فيه النجم
يعني يثبت له الحق في القبول أو الرد
أو الرد.
أما في الحق من الثمن لا إلا في حالة
إلا في عذر مشروع
في عذر المشروع
الحق من الثمن كما لو هلك هذا الحق من الثمن أو تعيب بعلم مو من بابة سماوية أو ما إلى ذلك فهنا يصير ينزل من الثمن.
سابعا إذا اختلف في شرط اتصاف المبيع بوصف مرغوب أحصل أو لم يحصل فالقول للبائع والبينة على المشتري لأن الأصل عدم الاشتراط. ثامنا إن خيار الوصف ينتقل بالإرث
بخلاف
الشرط. طبعا خلاف الشرط خيار الوصف لأن يؤثر في المبيع وفي قيمته فصار يورث
هذا يؤثر على أهل الورثة.
نعم يؤثر هذا
فصار يعني يرثون
لأن هنا اللي ينقل هو هذا الشيء مو ذا ينقل فجأة اختيار من المورث أو الرأي أو ما إلى ذلك لا ينقل عليه هذا الشيء ومسألة وجود الوصف أو عدم وجوده يؤثر في قيمته وقيمته هذه رجعت إلى الورثة.
يعني خيار الشرط متعلق
بالرأي وهذا الرأي هذا يختلف باختلاف الأشخاص راح ويا صاحبه
والوصف بالمبيع
الوصف لازم مثل خيار البيع مثل خيار العيب خيار العيب يورث لأنه لاصق بالمبيع ويؤثر في قيمته فيتأثر به الورثة هذا رأس عند تشوف هذا بيع عيب أو مبيع عيب.
قال تاسعا إذا تصرف المشتري المخير أو وارثه بعد وفاته خيار الوصف في المبيع تصرف المالك بطل خياره وصار البيع لازما.
هذا واضح.
نعم.
هذا حتى إذا كان خيار العيب الوارث الذي ورث ما كان قد اشتراه مورثه وظهر أنه معيب فالوارث يقدر يقبله ما يرده راجع إلى هذا.
نعم. وإذا تصرف فيه تصرف الملك
من حقه هذا من حق الوارث لأن الوارث انتقل إليه ملك هذا الشيء معيبا فكونه معيب هو مخير إن شاء يقبله وإن شاء يرده. نعم.
وإذا تصرف فيه تصرف الملك
هو الرضا يعني إذا تصرف الرضا شلون نعرفه
بالقول أو بالفعل
بالفعل يصرف به تصرف الملك.
نعم. المادة 10 و300 إذا باع مالا بوصف مرغوب فظهر المبيع خاليا عن ذلك الوصف كان المشتري مخيرا إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بجميع الثمن المسمى ويسمى هذا خيار الوصف. مثلا لو باع بقرة على أنها حلوب فظهرت غير حلوب يكون المشتري مخيرا وكذا لو باع فصا ليلا على أنه ياقوت أحمر
طلع أصفر.
أصفر يخير المشتري.
إيه؟ لأن هذا الجيش هذا الوصف ليس له ثمن مستقل. ليس له ثمن مستقل. فما كون البقرة حلوب أو مو حلوب ما نقدر هذا نعطيها كونها حلوب نعطي ثمن معين. وإنما ثمن هذا مع الكل مع البقرة.
نعم.
إيه. الياقوت هذا كذلك هو على أنه أحمر طلع أصفر فهذا يعني الوصف مو مؤثر فيه لو يقبل بكل ثمن لو ما يقبلك. نعم.
قال قد تقدم أن خيار الوصف على قسمين ما يثبت بشرط والضابط فيه أن كل وصف لا يكون فيه غرر أي احتمال العدم فاشتراطه صحيح
يعني يمكن يوجد يمكن ما يوجد فهو بالشرط يريد وجوده. نعم.
فاشتراطه صحيح وإذا ظهر المبيع خاليا عنه أوجب ذلك الخيار للمشتري فله فسخ البيع وترك المبيع للبائع لأن المشتري قبل المبيع قبل المبيع بشرط أن يكون مشتملا على الوصف المرغوب فيه. وله قبول المبيع بجميع الثمن المسمى
ما يقدر
وليس له أن يحط من الثمن
ما يقدر يحط من الثمن
في مقابل ذلك الوصف
لأن هذه الأوصاف ليست لها قيمة مستقلة لذاتها.
نعم.
بيقدر. نعم. مثل الألوان مثلا الكبر تناسق في المبيع جماله جمال صورته ما إلى ثمن مستقل به.
نعم.
فأما يقبل نعم هذا الخيار هذا لو يقبل بكل الثمن لو يفسخ. نعم.
قال فلا يكون للوصف حصة من الثمن.
أيوة. حتى وإن كان اللون يا شيخ.
حتى اللون
مثل
لون الخيط ما مثل هذا مو قال لك ياقوت استرع لنا ياقوت عملت له عصفر فهذا لو يقبل بكل ثمن لا يرد
ما يصلح يحط من الثمن مقابل التغير اللون إيه؟ لأن الوصف هذا ليس له ثمن مستقل بذاته. نعم. أما الوصف الذي فيه غرر
إيه؟
هو اللي عبر عنه باحتمال العدم.
نعم.
أما الوصف الذي فيه غرر فلا يجوز اشتراطه فبيع البقرة على أنها حامل أو تحلب مقدار كذا من اللبن في اليوم غير صحيح
ومن الشروط الفاسدة.
ومن الشروط الفاسدة
صح.
هل تفسد البيع هذا
الشيء؟ فاسد طبعا لما نقول
شرط فاسد كثير.
يفسد البيع هذا
هذا ولكن كثير الناس.
الفاسد هنا يحق فسخة فسخة ويرد الثمن ويرد المبيع
يبيعها بشرط
وإن شاء أخذه بنفس الثمن.
والشرط الباطل
الشرط الباطل نوعين لو يبطل العقد لو ما إلى قيمة هو هذا الشرط يصح العقد بدون هذا الشرط.
ماذا يترتب على فساد الشرط يا شيخنا في هذه الحالة؟
شرط فاسد يفسد العقد
يفسد العقد
يفسد العقد ويكون لكل من الطرفين فسخة أو يقبضها فيعطي القيمة لأنه القبض في العقود الفاسدة يكون الحكم الأثر للقبض.
شيخنا الآن مثلا صورة أنه اشترى شخص بقرة بشرط أنها حامل فظهر أنها
فاسد هذا شرط فاسد
هل للمشتري إجازة العقد؟
لا ما يجاز العقد الفاسد لو هذا فاسد يعني يفسد لكن لو قبضه
ألا لو قبضه فعلا ويبطل الشرط؟
لا هنا ما يبطل هذا هذا ما هذا الشرط الباطل هو الذي يبقى العقد صحيح وهو يبطل هذا. مثال ذلك عندنا النكاح لو تزوج امرأة لمدة شهر عند الحنفية فيها خلاف منهم من يقول الشرط باطل والعقد صحيح ومنهم من يقول لا هذا بطلان الشرط يؤثر على العقد ويبطله فالشروط يعني حسب التتبع منها ما يؤثر في العقد نفسه ومنه ما لا يؤثر لكن هو يسقط لا قيمة له. مثلا اشتريت منك هذه السيارة بشرط أن تستعملها في صنعاء شرط باطل لا قيمة له يسقط والعقد صحيح.
ومن اعتقيها فإن الولاء لمن اعتق شرط باطل لا يؤثر في العقد.
نعم الولاء أيضا لو واحد باع عبده وهي وقعت هذه الحادثة للسيدة عائشة ولما اشترت بريرة واشترط أهلها أن يكون الولاء لهم فترددت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها والشرط لك والولاء لك ولو اشترطوا 100 شرط فالشرط هنا يبطل والعقد صحيح. نعم.
قال
لأنه لا يعلم ما في بطن البقرة
لأنه لا يعلم ما في بطن البقرة وضرعها حمل أو انتفاخ
أي طبعا
أو لبن
فاسد
وهذا القسم طيب شيخنا يمكن في ذلك الزمان الآن صار عندهم
ما يأخذ به شنو الناس
يبحثون يعني
كل يوم مجي بقرة يبحثون
البيطري البيطري يعرف يا شيخ
لا لا
الطبيب البيطري
لا بعدها كله تخليل هذا ثم فاسد يمكن هذا ميت يميت ما يطلع حي يموت هذا ما هذا
قال وهذا
هذا يا أخي كلها يعني حتى الآلات الحديثة يجب أن يعني ما نتوسع بها
في العمل بها
مثلا البورصة البورصة هي أصلا يعني أول ما ظهرت يمكن كنا نقول بيع المعدوم لا يجوز ما كذا فصار رأيي مثلا يجوز إذا وصف
إذا وصف
وإذا كذا ويكون للمشتري خيار رؤية لكن الآن هاي البورصة مو هالشكل البورصة يصير بيوع وأشرية على شيء واحد بساعة واحدة ولا يشوفوها ولا يمهم فكأنه صار قمار وتلبيس وخداع بين طرفين بحجة هذا الشراء ومن إيش ولذلك يخسرون يصير بها خداع كما نسمع بالراديو شنو الخداع يصير بها هذول الأثرياء أو الشركات أو كذا يشترون يقبلون على شراء أسهم معينة بثمن عالي فيقبل الناس أيضا يشتروها بثمن عالي ثم بعد ذلك هذا يبيعوها يقبلوها نزل سعرها ينزل يهبط سعرها إلى درجة يخسرون يرجعون يشتروا هؤلاء في الثمن الهابط يعني مقامرة بكل معناها وهاي السبب الكويت بالسعودية بعض الناس معهم تتدخل الدولة وما في شيء تدخل الدولة
تدخلوا تدعم
ترفع اسهم الحديد مثلا يقبل الناس عليها حتى واحد سمعته بالراديو يقول أنا والله فلوس المطبخ مالي اشتريتها يظهر على الطباخ وراحت خطية ايه لك كلها تروح فلوسها
واحد طلعه بالتلفزيون تايلندي قتل نفسه أمام التلفزيون قال أنا ما أعرف ايش يقول هبط نفسه بطلقة براسه
ايه نعم صح
خسر كل شيء
هاي يصير هالشكل لأنه ما يتحمل خسارة هذا طلعت بيوع هذا القول في عدم وجود هذه هذا يصير على أنه التقدم شنو كذا وده يتلاعبون ذول الأغنياء والشركات والتواطؤ ومساكين هذا اللي عنده شم فلس شم قرش يقول لك
الغرر
والجهاد يقول لك على تسبب بلكن أربح بيها لهذه
الشريعة جاءت دفع
نعم ولذلك هو الأصل البيع يعني لا تبع ما ليس عندك لا تبع وانت ما قبضت لهذا هذا ماكو قبض ولا شوف ولا كل شيء ولا عندك فرصة تشوف أنت
ذكرت لنا سابقا مراعاة روح الشريعة في هذا
إن على هذا واضحة أكثر من روح الشريعة يعني واضحة الميسر والقمار والخداع والتغدير موجودة والدولة لازم تتدخل بها هذا عند الغرب هذا يبيعوها هم ناس متفرسين بها دولة مساكين عندك كم قرش اللي يدخل يقول لك بلك أربع بيها
حصاك متفلجة موسى
وهناك ذيابة عليها يأكلوا ويأكلوا بس وما
بعد اشترى يا شيخ عبدا بشرط الخدمة فظهر أنه كسول لا يخدم هل
لا هو العبد يعني بدون شرط هذا العبد هو اشترى لمخدومه لكن يقول إذا اشتراه بشرط أن يكون صحيح البنية أو بصيرا أو كذا أو غير أشد هنا يأثر عليه أما بشرط الخدمة ماكو حاجة يشترطه لكن لو اشتراه وشرط أن يكون صحيح البنية شرط صحيح حتى لو ما شرطه إذا اشتراه طلع مثلا شل اليدين مثلا أو أعمى وهذا عيب هذا يؤثر فيه فيرد بخيار العيب
قال وهذا القسم يعني الأول على نوعين أحدهما ما يشترط اتصافه بوصف مرغوب فيه تصريحا كما تقدم كما إذا بيعت بقرة على أنها حلوب أي متصفة بالحلب الذي هو وصف مرغوب فيه بخمسمائة قرش فظهر أن البقرة غير حلوب وأن الوصف المرغوب فيه ليس فيها فالمشتري مخير فإما أن يفسخ البيع ويترك البقرة للبائع وإما أن يقبلها بخمسمائة القرش وليس أن يحط من الثمن.
ما يصير بير ليس له ثمن مستقل.
نعم.
كونها حلوب أو كذا، لأن البقرة كما تشترى لأجل الحليب تشترى لأجل الذبح مثلا، فهو لما اشتراها هو اللي كأنها حلوب، ما طلعت حلوب تمام، ما طلعت حلوب يعني هذا عدم حلوب عندها لآفة صارت عليها مرض طارئ لأي سبب كان، هذا وصف إضافي. واشتراها بقرة كاملة الخلقة، ليست هي مثلا حيوان آخر ثور أو مثلا شيء آخر، لا. فأما يقبلها أو يفسخ. نعم.
قال وإذا ادعى المشتري خلو المبيع من الوصف المرغوب فيه
ايه؟
فالقول له، لأن الأصل عدم وجوده.
نعم. شلون بالله هذه؟
وإذا ادعى المشتري
ايه؟
خلو المبيع من الوصف المرغوب فيه
ايه؟
فالقول له
ايه؟ ايه؟
لا يجبر على قبض المبيع.
ولا يجبر على قبض المبيع.
صحيح.
ايه؟
المشتري قبل أن
ايه؟
يعلم بوجود الوصف المرغوب فيه، لأن الاختلاف حاصل في وصف عارض والراجح فيه العدم.
اي صح. لكن بالشرط ماله أصبح هذا الوصف الذي الأصل فيه العدم أن يوجد لابد من توفره. هذا صحيح.
ويثبت له الخيار.
يثبت له الخيار. نعم.
قال
والعمى في البقر والعمى في هذا وصف.
لا ما أظن يأثر هذا فيه، لأنه البقرة هنا سواء كانت بصيرة أو غير بصيرة. أنت المقصود بها هو الحليب أو كونها سمينة أو ما إلى ذلك.
بس ال
تسقط من هذا
يؤثر يا شيخنا عليها.
ما له.
كونها بصيرة.
ما تشوف الطعام دكتور. ما تشوف الأكل
الشرب. تكون هزيلة غالبا العمياء.
والله ما أدري يعني ألا ترى يجيب لها هو العلف. مو شرط هو.
حتى ولو.
إيه ما أدري.
حتى ولو أتى بالعلف.
قد يسبب في هلاكها بأن تسقط من.
ما إذا كان الأمر هكذا ويؤثر فيها. نعم. يكون هذا شرط ما أثر. نعم.
قال وكذلك إذا بيع حصان على أنه هملاج.
إيه؟
القوس هملاج. هملاج. هملاج.
إيه
بين قوسين رهوان. بصر الكلمة الغريبة بكلمة غريبة. يقول على أنه هملاج.
إيه؟
بين قوسين رهوان.
سريع
ومقضى يمكن ايه بنشوف بعدها ايه.
او كلب على انه معلم
هذا. نعم هذا واضح.
واضح
على انه كلب صيد، يعني اشتراه على انه كلب صيد. نعم ايه.
وفرو
سمور
على انه من الظهر او البعير، او على انه من الظهر، او البعير على انه ناقة، او البغل على انه بغلة، أو اللحم على
نعم ذكور وإناث. نعم إيه؟
أو اللحم على أنه لحم معز.
نعم.
فظهر أن الحصان ليس بهملاج، والكلب ليس معلما أي كلب صيد، والفر ليس من الظهر بل من الرأس والرجلين، والبغل ليس بغلة، والبعير جمل لا ناقة
إيه؟
واللحم لحم ظأن لا معز، فالمشتري مخير على ما تقدم شرحه. يعني هذا الوصف يؤثر.
لا يظهر عند البيج على وصف مؤثر. هذا صحيح.
قال وكذلك إذا بيع بستان على أن فيه كذا شجرة، أو دار على أن فيها كذا غرفة، أو عرصة على أن مساحتها، أو عرصة بالسكون الراء
على عرصة بالسكون.
نعم. أو عرصة على أن مساحتها كذا ذراعا، فظهر أن البستان لا يحتوي على العدد المشروط من الشجر، والدار لا تحتوي على العدد المشروط من الغرف، والعرصة لا تحتوي على العدد المشروط من الأذرع، فالمشتري مخير، فله أن يأخذ المبيع على ما ظهر عليه بجميع الثمن المسمى، وله أن يترك المبيع كما لو بيعت عرصة بما فيها من الأشجار، أو على أن فيها أشجارا، فإذا ليس فيها أشجار فالبيع صحيح والمشتري مخير،
لأنه تابع ذاك
الوصف تابع.
تابع نعم. لكن هنا مسألة المساحة مو محددة، هنا يظهر محددة ومذكورة جوانبها وما إلى ذلك.
إيه. ما الفرق بين
وإلا إذا كان بعتك عرصة لابد أن يحددها، يعني محددة من الشمال وكذا، فلما حددها حتى لو ذكر هو مساحة معينة ما ينظر فيها لأن حددها.
الحد هنا يقضي على.
يقضي عليها نعم. ولا ولا ما يصح واحد يقول له بعتك عرصة. شنو عرصة؟ هاي نكرة. وين عرصة؟ كون أنا أملك عندي عدة عرصات وعدة قطع مو كافي هذا. نعم.
قال توضيح القيود.
أيه؟
الوصف المرغوب فيه، أما ما يشترط فيه وصف غير مرغوب فيه فيظهر قلوبه منه فلا يوجب الخيار.
أيه؟
كما إذا بيع حصان على أنه أعور أو عينه رمداء أو أن فيه لهثا فظهر ليس كذلك، أو مال على أن فيه عيبا فظهرت سلامته منه، فلا يكون المشتري مخيرا.
لأن هذا هو عيب، هذا يعني نفس اللغو، هذا يعني اللغو فيه هو دليل. واحد يشتري هزيل أو أعمى أو فاقد العينين أو يعني
هذا ليس تصرف العقلاء،
ليس مال العقلاء. فإذا طلع سليم طلع سليم يعني ما هذا
يبقس عنها دكتور يخلص من عيونه.
ما الحاصل يعني هو ينتفى قاعدة، إذا كان الشرط فيه معنى، الوصف فيه معنى
مفيد
مؤثر مفيد، يعني هو ده يتكلم هالشيء. فإذا واحد لم ينظر هذه فعلا ما ينظر متنسكين القولة، قولة ما لها قيمة. نعم.
قال ويفهم من التفصيلات التي مرت آنفا أن شرط اتصاف المبيع بوصف على ثلاثة أقسام. واحد، ما يكون البيع معه صحيحا وعدم الوصف فيه موجب للخيار.
تمام.
اثنان، ما يكون البيع معه صحيحا لكن عدم الوصف فيه غير موجب للخيار. أي. ثلاثة،
يعني ولو ما موجود الوصف ما يوجب الخيار، لأنه ما عنده مدي فائدة هذا الحالة.
ثالثا، ما يكون البيع فاسدا إذا ظهر البيع خال المبيع خاليا من الوصف.
إيش بالله هاي الأخيرة؟
ما يكون البيع فاسدا إذا ظهر المبيع خاليا من الوصف، مثل اشتراط البقرة أن تكون حاملا أن تكون نعم. حلو
خاليا
من الوصف.
من الوصف شي يكون
يكون البيع فاسد.
ايه؟
ما يكون البيع فاسدا.
ايه؟
اذا ظهر المبيع خاليا من الوصف، وهو الذي يكون الوصف فيه جاء فيه جاء غرر يحتمل العدم كما قال.
ايه؟
مثل الحمل.
نعم، حمل هو حتى مسألة الحليب
او الحليب. نعم،
هناك اصلا مرتبط حليب هذه.
نعم.
ايه؟
هذا يا شيخ. ايه؟ اذا شخص اشترى سيارة على انها قديمة جدا فأعطاه البائع سيارة جديدة، فهل هذا الوصف؟
مثل هذا وصف ما يقول العقلاء،
لكن قد يؤثر بالمبيع السيارة القديمة قيمة
واحد هذه. لا واحد هذه مثلا جديد يشتري سيارة قديمة
سيارة
للمتحف.
الإمام يا شيخ اللي
لا لا للمتحف هذه الجديدة.
أيه.
هاي موجودة هذه. أيه. إذا عرف هذا صار وصف مرغوب فيه لهالحالة هذه. لكن بصورة عامة يعني مو كل الناس يشترون
سيارات قديمة
حتى يصب لها متحف. لا، لأن أصل في السيارة يشتريها أما لأجل استعمالها، فطبعا يشترط سلامتها من العيوب وكذا، أو يشتريها لأجل أن يبيعها وما غرض مشروع. أما يشتريها قديمة هذا نادر، وهو أن يتخذها للمتحف، ما يسوون سيارات أول سيارة أول كذا هكذا، أو طوابع مثل السفاء، طابع يشتري بمليون وكذا،
أو رقم تليفون متميز الآن.
في وصفها يا شيخ وصف عادة غير مرغوب فيه، ولكن قد يأتي يعني يرغب فيه نادرا، مثل مثلا في الأعياد وقت عيد الأضحى.
ما هذه القاعدة هذا الكلام صورة عامة هو ده يحكي. ماذا يصير يعني مسألة النوادر يجعلها قاجحة في القاعدة؟ لا، القاعدة تعرض بأنها هي التي تشمل حكم ويشمل كل الجزئيات أو أكثرها، هم يقولون دي قدام
أغلبية
أو أغلبية. نعم، فهذا القواعد للعموم، يعني القوانين الوضعية ما الشكل، يعني ما لا توجد قاعدة تشمل كل الجزئيات حتى النادرات أبدا، وقد يكون النادر هو اللي يستحق. والمثال يعني موجود، البلوغ مثلا عمره 15 سنة هذا هو الغالب، أو التمييز عمره 7 سنين، التمييز سنة التمييز 7 هو الغالب. قد يأتي واحد عمره 7 سنين وهو أبله، واحد عمره 5 سنين هو متفتح الذهن. القاعدة تبقى سليمة، ما تقدح بيها هذه الحالات، الحالات ما منكورة، لكن الإنكار أنها نلوي القاعدة أو نمططها حتى تشمل هذه، ليس هذا شيء من القواعد.
يا شيخ في وقت الأعياد وقت عيد الأضحى،
إيه؟
مثلا ينزل الناس، بعض الناس ينزل السوق، تجد بعض الكلاش قيمته إذا كان نقصي قيمته من 30 إلى 40 ألف ريال، وتجد يعني إذا كان فحلا غير نقصي قيمته إذا مشت تصل إلى 25 إلى 20. فبعض الناس يشترط مثلا يقول لي جيب لي 15 كباش يكون فحل غير مخزي. بكم هي العشرة كباش يعني؟
لا مو هذا، أنا بكرش أنت مال الأضاحي. هنا يمكن يعني واحد عادة لما يأتي صاحب قطيع غنم يبيعها، معروف أن الأضحية من شروطها أن تكون سالمة من العيوب
ومنها الخصم.
جسمة من العيوب، حتى لو كان هذا العيب لا يؤثر على سمنتها ولحمها وكذا، كأن تكون مكسورة القرن أو الإذن أو مدري شنو كذا، هذا يجعلوها عيب مؤثر. لكن هناك رأي فقهي يقول هذه العيوب ينظر فيها، إذا كان ما يأثر على كونها لحمها كثيرة اللحم لأن مرغوب من اللحم بفائدة الفقهاء، هذا يجب التجاوز عنها. فنوع اجتهادي في المسألة أظن يصيرها ابن تيمية رحمة الله عليه أو غيره. فهذا في الأضاحي يمكن هذا عيب مؤثر، لأنه هذا عيد الأضحى ومعروف عند الناس أن الأضحى تكون سليمة من العيوب، حتى ولو كانت هذه العيوب لا تؤثر في صحتها وكثرة لحمها وشحمها وما إلى ذلك.
فقد تحسن يا شيخ،
يمكن
العيوب تحسن من اللحم.
لا، أنا أحكي على القول المعروف عند الفقهاء يشترطون هذا الشرط. أخي هاي قلة من الفقهاء يقول هاي يجب نتجاوز عنها، لكون أنه المقصود بالأضحية لحمها مو قرنها وكون إذنها وما أدري شنو، هذا عرفت من هالباب. فيجوز هذا في الأضحى في نفس موسم الأضحى، هذه العيوب التي ما تعتبر من العيوب في الأوقات العادية يعتبر عيب هذا، ويقدر يرجعها المشتري إذا رآها ذهب للبيت وشافها مو سالمة من العيوب. يمكن
يعني هذا ما هو عيب أصلاً يعني
نعم. وليس عيبا.
أيوه هذا
الغصي عدم الخصي صح؟
هو يعني ليس بعيب ظاهر، المخصي هذا فيه من اللحم أكثر من
يكون أسمن، المخصي يكون أسمن
وأسمن وأجمل وقيمته يمكن
واحد هو اللي يريده، لكن لو اشتراه مخصي ما أظن هذا يحده عيب يعني.
يلحظ هذا يقول أنا أريد يعني أضحية لم يؤخذ منها لا بلا من شعرها ولا من لحمها ولا من قرنها، ولا أريد يعني فحل أنه يكون يعني أقرب إلى الله يعني تدريب هذا
يعني. شوف أخي يعني يقوم بالبجل القمر دابة موجودة أمامه يقلبها يشوف إذنها يشوف كذا يشوف كذا يقدر يشوفه، لكن إذا بعضنا يصير عيوب خفية هذا صحيح مثلا مريضة أو عرجاء أو مدري إيش يعني ما هذا يمكن، والحال عيد الأضحى يمكن يرجع بالعيب. نعم
هي تحصل هذه الأشياء ما فيش حاجة
أو خصي ما خصي وخمطني البيطاني.
هو الشيخ القاضي أحمد يريد أن يقول أن الأصل عند الناس الشيء المرغوب فيه هو الخصي.
لا مو
مرغوب.
أنا ذكرت في عيد الأضحى بالذات بعض الأشياء تعتبر نعم عيب وترد، لأن المشهور عند الفقهاء أن تكون سالمة من العيوب كقاعدة عامة، ويضربون بها الأمثلة إذا كان مقطوعة الذنب إذا كانت مقطوعة القرن إذا ما أدري شنو، هي في الحقيقة ما تأثر عليها كدابة راح تذبح ويوزع لحمها، هذا يمكن يكون هذا عيب، لكن في الأحوال العادية لا.
وتجار المواشي يا شيخ
ممكن استأذن دكتوراني؟
تفضل.
الله يكرمك.
تجار المواشي يمثلون هذا السعودية هذا النوع يعني
يسأل الله معك الله وياك
30
راس
40
راس بهذا الشكل، فحم يعني شبر فحم ما
يعني
سليم
وحتى فحم، يجلب
لي
30 ربعين بهذا الشكل كل هذا الكثير مثل هذا كل هذا، واجلب
لي 30 مخصي لا هو بس يعني المخصي ارخص. لا ما هذا يرش بهذا الذي لا زال، لا مخصي او ما مخصي هذا شنو الاثر على كثره لحمه؟
المخصي يكون اسمن
زين
وأجمل منظراً
زين.
وأحمن
أجمل خيشة تركة يعني أكثر لحماً
أي أسمن
أكا قصاب هذا وكذا يريد يشتري للعب نعم ما يخالف هذا يأخذ بهذا الشرط، لكن كونه سمين إيش قد حد السمن إيش قد حد السمن؟
يعني لو جيء أبي
يرجع إلى العرف وإلى أهل الخبرة القصابين.
يعني لو اشترط مخصيين وجاء بغير مخصي هل الشرط يؤثر؟
نعم.
لو اشترط مخصي.
إذا كان كونه مخصي وغير مخصي يؤثر على كمية اللحم.
فالشرط معتبر.
معتبر.
لا يؤثر على كمية اللحم يا شيخ.
نعم.
بل المخصي أكثر لحما وأكبر لحما.
أيوه هو يقول لك إذا كان اشترط.
ولكن هذا يقولون إن هناك زبائن لهم في السعودية. يطلبون منهم
أن يكون
يعني
فحلاً
طليان أو كباش مربي أن يكون غير مخصي فحل بهذه يشترون هذا بأربعمية
ما يخالف هنا هذول يجعلون المخصي عيب فيه
أي
يعني عيب مؤثر فيه كناقص من سبو القرن أو الإذن أو مشروم أو مدشنه أو مقطوع الدنس يجعله عيب هذا يمكن يدخلوه بالعيوب هذا المقام أما أول كثرة اللحم اللي فيها بشأن القصاب أو حتى بعض اللي يضحي مو تشتري واحدة هزيلة ضعيفة عرجاء لا لأن غرض منها اللحم هذا وتوزيعه للفقراء وين كان يجوز للمضحي أن يأخذ نصفه أو أكثر أو أقل
قال وما يباع على شرط وصف مرغوب فيه فيظهر فيه وصف أعلى من الوصف المشترط ينظر فيه فإن كان لا تفاوت بين الوصفين بالنظر إلى غرض المشتري من المبيع فلا يثبت للمشتري خيار وإلا يثبت غرض المشتري نعم
مثال يا شيخ أنا ذكرتم أن الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك لا تبيع ما ليس عندك ما ليس عندك ونهى عن بيع الطعام قبل
يعني هي موجودة هذه
تحصل الآن عندنا في اليمن هنا في المحاكم التجارية يعني أن الباخرة تقدم إلى الحديدة عليها محملة سمن محملة حديد محملة مواسير
يأذي هنا الله. فقط خيار الرؤية فقط
يبيعون بضائع
أذي هذا ما يخالف ابني المفقود هو خيار رؤية فلما يشوفها يقدر بهذا خيار رؤية
يبيعها قبل أن يقبضها
نعم
قبل أن يراها
لا لازم تثبت عنده هذا قبلها صار قبلها على وضعها هذا سقط خيار رؤيته بس لما يبيعها للآخر هذا المشتري الثاني الجديد له خيار الرؤية
شوف يقول لك إذا باعها سقط خيار الرؤية
ليس له خيار
يعني إذا هو باعها على ظهر السفينة
هي المشكلة تأتي
تحصل يعني ثلاث بيعات أربع بيعات ولا زالت البضاعة
لا ما يصير هذا أنا أبيعها على ظهر السفينة باعتبار أسقطت حق خيار الرؤية خلاص لما بعتها لشخص آخر الآخر هذا له خيار رؤية بس فلا هو أن يمسكها على هذا المشتري الأصلي
هل يجوز للآخر أن يبيعها وهي مازالت على ظهر السفينة
نعم
المشتري الثاني يجوز نعم. له أن يبيعها وهي مازالت على ظهر السفينة
يبقى مسألة القبض هل أن هذا المشتري الأول الذي باعها اعتبره قد قبضها بأن قبض سنداتها أو البوليسة مالتها أو ما إلى ذلك لأن هذا يعتبر أن يكون مقام القبض
أي البوليسة
نعم هذا هذه يعني يجب أن يتم البيع تأتي خيار الرؤية والبيع وخيار الرؤية يكون بعد القبض فالبوليسة تقوم مقامها كأنه شافها يعني تملكها هذه تملكها أخي فاشبرت تملكها خيار الرؤية اسقطها خلص هذا هو لأن قمنا ابني نعم البوليسة مثل سند البيع مع العقار فالأول نسميها أنا شو اسمه البصيرة أو ماذا شنو تقوم مقام القبض مقام القبض تقبضته خيار إلى خيار الرؤية اسقطته
هنا نزلنا المنقول على حكم غير المنقول في القبض
ليش
نزلنا المنقول
لا
وهو هذا اللي على البضاعة اللي على السفينة منقول
أصلاً إيه نعم.
والعقار اللي هو الأرض
نفس الشيء المنقول
ذاك قبضه بقبض
نفس الشيء ما يخالف أخي أنت بعتني سيارتك
أيه؟
السيارة هي بعدن مو تمام ده أريد أنا حتى أبيعها أنت تملكتني إياها أعطتني إياها أو كتبت سند أو مكاتبة أو ما إلى ذلك أصبح السند اللي يبيدك يقوم مقام القبض
مقام القبض
فلما قبضت اشبقها لي خيار رؤية خيار رؤية أنا أسقطت ما نقدر فأقدر أبيعها بهالحالة
خيار الرؤية لا
أشر إلى هنا بالله بكرة يجي المخرج يقدر الصلاة.
نعم شيخنا.
إذا هنا أكتب بالقلم.
خلاص نقف عند هذا. نعم.
عند هاي الحالة.
وما يباع على شرط وصف
المظلوم. دكتور فيها أيضا ما يتعلق بخيار الرؤية.
أي.
أو خيار وصف ما يتعلق بخيار وصف. يعني يشتري أدوات كهربائية على أنها إيطالي أو إنجليزي.
لا هذا مؤثر.
وتأتي إلى
لا لا هذا مؤثر أخي. لا لا هذا مؤثر.
قد
لا يكون هذا مؤثر. قد يكون هنا تقليد مو أصلية. دقة بالعمل. مثل الأدوية. دواء مثلا تشتريه من أمريكا أو كذا نعم غالي. لكن فيه ميزة الدقة. بينما بالهند هذا تجيب لك دواء هندي ما هالقد فيه. وهكذا. إيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.